الظاهرين. المسألة السابعة. قال السيد المعتين: مع إطلاق العقد يجوز للعامل التصرف على حسب ما يراه من حيث البائع والمشتري ونوع الجنس المشترى، لكن لا يجوز له أن يسافر من دون إذن المالك إلا إذا كان هناك متعارف ينصرف إليه الإطلاق، وإن خالف فسافره فعلى ما مر في المسألة المتقدمة. هنا يتعرض إلى أنه لو كان عقد المضاربة مطلقا لم يكن فيه قيدون، حينئذ من حيث من يشترى منه ويباع له، نوع الجنس المشترى، إذا كان هناك إطلاق لم يكن تقييد بجنس معين يتم الإطلاق، لكن من حيث السفر إلى بلد آخر يقول لا يتم، لا يجوز له أن يسافر. ثم يتعرض إلى أنه لو سافر وخالف وسافر فالحكم ما تقدم أن الربح في المسألة السابقة السادسة الربح بينهما، لكن لو تلف كان ضامنا. هنا لابد من البحث أولا في أن هذا الإطلاق لماذا لم ينعقد بلحاظ السفر، ثم بالنسبة لحكم ما إذا خالف فسافر. أما بالنسبة للإطلاق، هذا الإطلاق كأنه يرى السيد الماتين أن العقد لو كان مطلقا من حيث البائع والمشتري ومن يشترى منه ونوع الجنس الذي كانت المضاربة التجاري به مثلا، من هذه الناحية ينعقد الإطلاق في المضاربة. فلو قال مثلا تاجر وضارب بهذا المال في شراء الأراضي مثلا، حينئذ هذا فيه إطلاق من حيث أنه يشتري من هذا البائع أو غيره أو من غيره أو هذه الأراضي أو تلك الأراضي، يبقى فيها من هذه الناحية حيث لم يقيد، هذا الإطلاق يكون تاما، فينعقد إطلاق في الإذن أيضا بكل هذه الأنحاء الداخلة تحت ذاك العنوان التجاري الذي وقعت عليه المضاربة. وأما من حيث السفر يستشكل السيد الماتين في أنه هل يكون هنا هذا الإطلاق في عقد المضاربة يستلزم إذنا في السفر أو لا يستلزم، فيستظهر أنه لا يستلزم إلا إذا كان هناك تعارف بحيث هذا العمل التجاري كان المعروف والمتعارف فيه أنه يسافر من أجله إلى بلد آخر، كما لو كان جنسا يشترى من بلد آخر ويستورد مثلا عادتان أو كثيران، فينعقد حينئذ بمقتضى هذا التعارف قرينة على أنه يأذن بالسفر أيضا وأن السفر مأذون فيه بمقتضى هذا التعارف الذي يوجب انصراف الإطلاق إليه مثلا، أو يكون له تصريح بذلك. وإلا لو لم يكن لا قرينة لفظية ولا إطلاق تعارف يقتضي انصراف الإطلاق إلى ذلك، فحينئذ لا يجوز السفر. ووجهه قد يذكر في وجهه أن هذا مثلا فيه تغرير إذ فيه خطر، كما في بعض الكلمات السفر بالمال فيه تغرير برأس المال جعله في معرض الخطر والضياع والسرقة، إلا أن هذا الوجه لا يكون وجيها، لأن التغرير قد لا يكون موجودا، وقد يكون في الإبقاء تغريرون ليس هذا لازما للسفر، مضافا إلى أنه لو كان مجرد احتمال خطر مع وجود مصلحتين لا يكفي أيضا لأن يكون هذا الاحتمال موجبا لعدم الإذن إذا كان فيه أيضا مصلحة للاسترباح. يمكن أن يذكر في وجه كلام السيد الماتين أن هنا لا ينعقد الإطلاق باعتبار أن هذه الخصوصية خصوصية السفر خصوصية زائدة على أصل الاتجار والمضاربة، فإن المضاربة قوامها بالتجارة أي البيع والشراء، فالإذن فعقد المضاربة إذا كان مطلقا من هذه الناحية كان معنى إطلاقه أنه يأذن بالاتجار بأي كيفية من كيفيات الاتجار. وأما السفر بالمال إلى بلد آخر هذه خصوصية زائدة خارجة عن ما هو متعلق المضاربة ومتعلق الإذن في المضاربة وهو التجارة. ووقوع التجارة أي البيع والشراء لا يستلزم السفر. نعم لو كان هناك استلزام بحيث لم يكن يمكن الاتجار بهذه التجارة التي وقع اتفق عليها طرفان في عقد المضاربة إلا بالسفر كما في الأشياء التي تكون في خارج هذا البلد شراؤها أو بيعها، حينئذ الإذن بالاتجار يستلزم الإذن بها، وإلا إن لم يكن كذلك بحيث كانت السلعة موجودة في داخل البلد بيعان وشراءان فلا يتوقف التجارة عليها، إذن الإذن في التجارة لا يستلزم الإذن في السفر الذي قد يكون أيضا طريقا إلى بعض مصاديق هذا الاتجار مع كون طبيعي هذه التجارة يمكن تحقيقها في البلد بالبيع والشراء. فيحتاج حينئذ فلا نستفيد من الإذن في التجارة مطلقا الإذن في هذا الطريق إلى هذه الحصة من حصص التجارة، لأن الإذن في التجارة إذن في الطبيعي لا إذن في كل حصة حصة بهذا النحو. طبيعي التجارة يكون مأذون من قبيل الإذن ما يقال في بحث مقدمة الواجب أن الإذن في ذي المقدمة لا يستلزم الإذن في تمام مقدماته البدلية، إذا كان ذي المقدمة للكون على السطح يوجد طرق عديدة من جملة الطرق أخذ وغصب مال الغير بأن يذهب من بيت الجيران على السطح مثلا، هذا أيضا طريق من طرق الوصول إلى ذي المقدمة، والإذن في ذي المقدمة لا يستلزم الإذن في تمام المقدمات البدلية الممكنة لهذا لذاك الواجب أو الأمر المأذون فيه. كذلك هنا إذن فالإذن في الاتجار لا يستلزم الإذن بالسفر إذا لم تكن تلك التجارة مما تستلزم ذلك السفر، إذن فيكون بحاجة إلى عناية تجويزه بحاجة إلى ما يدل، لأن هذا زائد عن ما يشمله الإذن المضاربتي. الإذن الذي تتضمنه المضاربة في الاتجار لا يقتضي إذنا بهذا السفر مع كون الطبيعي التجارة ممكنا في داخل البلد وواقعا وجاريا، إذن فلا توقف. ويحتاج الإذن في هذا الشيء الزائد إلى ما يدل على الإذن، فإذا شك فالأصل عدم الإذن لا محالة، ما لم يكن قرينة عليه يكون الأصل عدم الإذن، فيكون حينئذ كما يقول السيد الماتن بحاجة إلى ما يدل على الإذن إما من قرينة لفظية أو مقامية أو من تعارف يوجب انصراف الإطلاق إلى ذلك. لأن ما تتوقف عليه ويتوقف عليه ذي المقدمة أحد إحدى البدائل لا كل تمامها، فحينئذ إذا كان رضو بس الإذن تجويز شيء لا يستلزم تجويز تمام مقدماته البدلية، يستلزم الشيء الذي يتوقف عليه الإذن في شيئين أنه لا تكون كل مقدماته محرمة، لو كانت تمام المقدمات غير مأذون فيها نعم لا يجوز، يستلزم الإذن في ولو في طريق واحد من طرق هذه المقدمة يكفي في الإذن بشيء أن يكون طريقا واحدا من طرقه مأذونان، كما يقال في بحث القدرة، القدرة على شيء يكفي في أن يكون أحد طرقه مقدورا، لا أن تمام طرقه البدلية لابد أن تكون مقدورة لكي يكون ذاك الشيء مقدورا، وهذا واضح. إذن فالإذن في التجارة يقال لا يستلزم الإذن فيما لا يكون من لوازم التجارة، ولو اللوازم العرفية المتعارفة، وإلا يكون حينئذ بحاجة إلى عناية تقتضي الإذن فيه، فإن الإذن في التجارة لا يستلزم الإذن فيه لا محالة. ومن هنا استشكل السيد الماتين قال إذا لم يكن هناك متعارف ينصرف إليه الإطلاق فلا يجوز له أن يسافر من دون إذن المالك، ولو للأصل لو شك أيضا يكون مقتضى الأصل العملي عدم الإذن، لأن الإذن بحاجة إلى إثبات أو قول أمر حدوثي يحتاج إلى مسبوق بالعدم دائما، فلا ندري أنه هل يأذن أو لا يأذن، فالأصل عدم الإذن فلا يجوز. هذا ما يرجع إلى النقطة الأولى، ولا يبعد أن يكون هذا الكلام تاما صحيحا، يعني لو لم يكن هناك تعارف على أن هذه التجارة إما تتوقف على السفر، أو عادة حينما يكلف شخص بالاتجار يسافر ولو لم يكن توقف دقي أو توقف منحصر، بس من الطرق التي فيه مصلحة يعمله التجار عادة، ومن باب اختيار هذا الطريق لا من باب الانحصار، بحيث هذا مقصوده من إن كان هناك متعارف ينصرف إليه الإطلاق حينئذ يستفاد الإذن بدلالة ولو عرفية، بدلالة التزامية عقلية، أو بدلالة مثلا اقتضاء عرفية فينعقد دلالة على أنه يأذن في مثل هذا السفر أيضا، حينئذ من فيه فلا يكون فيه ضمانا. أما لو لم من هذا القبيل فالإذن في الاتجار وإطلاق الإذن في الاتجار لا يستلزم الإذن إطلاقا في طرف تمام البدائل المعقولة للمقدمات، حتى من قبيل السفر إلى خارج البلد الآخر، تلك عناية زائدة بحاجة إلى دال زائد على الإذن فيه. وهذا الجهة اللي افترضنا هو لم يكن ما يدل على الإذن في السفر، حينئذ كانت المضاربة قدره المتيقن المضاربة بالطرق التي تكون في داخل البلد، لا في أن يأخذ المال إلى بلد آخر، فخالف مع ذلك خالف وسافر. يقول فعل ما مر في المسألة السابقة، يعني حاله حال المسألة السابقة. في السابقة قلنا أن السيد الماتين هكذا قال أنه يكون ضامنا لو تلف للتلف، إلا أن المضاربة باقية وصحيحة، لأنه المضاربة لم تكن مقيدة، وإنما كان التصرف في شيء خارج عن ما هو المضاربة، هو خلط المال، خلط المال لم يكن مربوطا بالتجارة وبالمضاربة. هنا أيضا قد يقصد السيد الماتن نفس المضاربة بمعنى الإذن في بيع وشراء، شراء وبيع هذا الجنس، هذا المتع لم يكن مقيدا، لم يقل اشتر وبع البلد، كان مطلقا فيشمل الشائع خارج البلد أيضا، لكن السفر الذي هو لازم ذلك وأمر آخر فعل آخر هو الذي لم يكن به إذن، وكان بالتالي لا يجوز من باب أنه كلما لم يكن إذن كان تصرفا في مال الغير وغير إذنه، فيكون داخلا تحت تلك الكبرى التي ذكرناها لبيان وجه المسألة السابقة. إذا كان التصرف من لوازم ما هو متعلق العاق، التصرف غير المأذون فيه في مال الغير لم يكن مربوطا بنفس ما هو متعلق العاق، كمثال الثوب والأجير على الخياطة، لو أخرجه من المكان الذي لم يكن قد أذن بأن يخرج إليه الثوب مال المستأجر، كذلك هنا سوف يكون الاتجار والشراء والبيع ذاك المتاع في ذاك البلد الآخر الذي سافر إليه مشمولا لإطلاق عقد المضاربة، لكن نقل المال لم يكن ليس مأذونا فيه إلى ذاك البلد، فحينئذ لازمه ما تقدم في المسألة السابقة بالخصوص من ضمان التلف لو تلف في المسير، لكن المضاربة صحيحة، ولهذا الربح بينهما على القاعدة حتى لو لم تكن الروايات المتقدمة، قلنا إن هنا يكون الربح بينهما على القاعدة لو كان ربحون، كما أن سارتون لا تلفون وضيعتون، حينئذ يقال أن مقتضى إطلاق الإذن أن يكون ذاك تلك التجارة أيضا مأذون فيها كما قلنا، إذن فيكون الوضيعة أيضا على المالك لا على العامل، إلا أن يستظهر من تقيد من هذا التقيد لا التقييد لأنه لم يذكر صريحا، يستظهر من التقيد وأنه المقدار المأذون فيه إنما هو التصرف والتقلب والتقليب بالمال في داخل البلد لا أخذه إلى بلد آخر، أن حصة الاتجار في البلد الآخر أيضا خارجة عن متعلق الإذن التجاري والإذن المضاربتي، فيكون هذا نحو تقييدا أيضا في الاتجار كما يكون التقليب والتصرف بالمال القدر المتيقن من في داخل البلد، كذلك البيع والشراء في داخل البلد يكون مأذونا فيه، أما البيع والشراء والاتجار في بلد آخر لم يكن هناك إذن في أخذ المال إليه ليس مشمولا لإطلاق عقد المضاربة حينئذ، إذا كان هكذا حينئذ يلزم أن تكون المضاربة في ذاك البلد الآخر أيضا خارجا، الاتجار في ذاك البلد الآخر البيع والشراء خارجا عن متعلق المضاربة وإطلاق المضاربة فلا يكون مأذونا فيه، فإذا لم يكن مأذونا فيه حينئذ يأتي ذاك الكلام المتقدم أنه على مقتضى القاعدة يكون باطلا فضوليا، تصرف في مال الغير فضولي، فإذا خسر يكون ضامنا للخسارة، إذا ربح وأجاز المالك كل الربح يكون للمالك، إلا أن نستفيد الخاصة أو حتى من مقتضى القاعدة على ما تقدم في المسألة الأسبق من المتقدمة للمتقدمة أنه يكون هنا أيضا المضاربة تكون صحيحة، والربح لو كان بينهما إلا أن الوضيعة عليهما على العامل لا على المالك، وذلك بأن يكون يستظهر في مثل هذه الموارد يستظهر أن القيد قيد للاستيمان لا لأصل الاتجار أو للتعبد الوارد في تلك الروايات، إذا قلنا أن مفاد الروايات شيء تعبدي ولم نحمله على هذا المعنى فيكون بحسب الحقيقة هنا أيضا الربح بينهما، إلا أنه حينئذ هنا قد يستشكل بأن تلك الروايات ليست واردة في هذه المسألة بل واردة فيما إذا كان هناك شرط من المالك، أما هنا لا يوجد شرط من المالك وإنما المضاربة لا إطلاق لها، الروايات واردة فيما إذا شرط المالك أن لا يأخذ بالمال لا يسافر بالمال، ومنه يعرف أن ما جاء في بعض التقريرات من أن هذا المورد داخل في النصوص المتقدمة هذا الكلام غير فنية، لأن تلك النصوص إذا يراد به أنه موضوع السفر منصوص عليه أن لا يسافر في تلك الروايات، نعم قد ورد بعض تلك الروايات في السفر، إلا أن الوارد فيها أن يكون أنه قد اشترط المالك على العامل أن لا يسافر، وهنا لا يوجد شرط وإنما المضاربة مقيدة لا أن هناك شرط شرطه المالك، إلا أن الصحيح أننا يمكننا أن نلغي هذه الخصوصية ونقول لو فرض، ولعل هذا مقصود ذاك المقرر له، لو فرض أنه مع تصريح المالك ونهيه من أن يؤخذ المال إلى بلد آخر اشترط أن لا يسافر بالمال لا يأخذه إلى مكان آخر، مع ذلك كان الربح بينهما مع النهي يكون الربح بينهما لو كان ربحون ولا يكون كله للمالك وتكون المضاربة صحيحة، فمع عدم الإذن الذي هو النهي شرط ضمني مثلا، إذا كان مع الشرط الصريح والنهي الصريح يستحق العامل الربح لو كان ربحون، فمع الشرط الضمني الناشئ من كون المضاربة غير مطلقة غير شاملة لهذه الحالة يكون هنا بطريق أولى، لأن ذاك النهي والشرط أيضا يقيد المضاربة عرفا، يقيده بالصراحة. لا هنا أيضا مخالفة، هنا أيضا مخالفة باعتبار أنه ما لا يؤذن فيه المالك أيضا حرام التصرف فيه ولا يجوز، فعنوان المخالفة أيضا تصدق، لأنه كلما لأن الجواز بحاجة إلى الإذن، فإذا لم يكن إذن سواء كان نهيون أو لم يكن نهيون يكون بحسب الحقيقة مخالفة، بل المخالفة في فرض النهي أيضا ليس للنهي، فإن نهي المالك ليس حجة على العامل، ليس المالك وليا ومولا للعامل حتى يجب امتثال نهيه، وإنما نهيه يكون موجبا للحرمة ولتحقق المخالفة باعتبار أن نهيه يكشف عن عدم إذنه وعدم طيب نفسه وعدم رضاه، وعدم الرضا موضوع لحرمة التصرف في مال الغير بدون إذنه ورضاه. إذن فالنكتة واحدة بحسب الحقيقة، مع فرض النهي والاشتراط الصريح تكون المضاربة مقيدة، بغير هذه الحالة فهذه الحالة يكون تصرفا في مال الغير بما لا يرضى به مالك فيكون حراما مثلا، فيه تحريم من هذه الناحية. إذن فإذا كان تقيد في المضاربة أيضا هذا باقا على الحرمة، إذ لا يجوز التصرف في مال الغير بلا إذنه ولم يأذن في هذا أذن في ذاك، فيكون مخالفة للمالك لكن لا لعنوان أمره، بل لعنوان مخالفة لي بمعنى أنه ارتكاب شيء من دون إذن المالك ومن دون أن يكون قد أذن فيه، فإن هذا أيضا مخالفته. على كل حال فبالفحوى أو بالإلغاء الخصوصية يقال أن تلك الروايات تشمل المقام وتدل على أنه يكون هذا الاتجار أيضا صحيحا لو كان فيه ربح بينهما فيه وضعة فعلى العامل، هذا إذا استفدنا التقييد. أما إذا أبقينا قلنا أن عدم الإذن في السفر لا يعني تقييد التجار بأن يكون في داخل البلد لا في بلد الأخر، حال السفر حال الخلط لرأس المال أمر أجنبي عن المضاربة، المضاربة إذن في شراء هذه السلعة وبيعها من أي بائع ومن أي مشتري، ولو من بائع في بلد آخر أو من مشتري في بلد آخر، أن يبيعه من مشتري في بلد آخر مشمول لإطلاق الإذن في المضاربة، أن يشتري من بائع في بلد آخر مشمول لإطلاق المضاربة، وإنما الشيء الذي يكون غير مألون فيه حمل المال ونقل المال. حينئذ إذا كان هكذا فحينئذ تكون التجارة الواقعة في البلد الآخر مشمولة لإطلاق عقد المضاربة، وبالتالي لا يضمن الربح بينهما على القاعدة كما قلنا، ولا يضمن المالك العامل الخسارة والوضيعة، وإنما يضمن التلف الناشئ من نقل المال فقط إذا نشأ من السفر به تلفون. وظاهر المصنف حيث عطف هذه المسألة على المسألة السابقة لا على الروايات أنه يرى هذا الوجه، ويرى أن السفر كأنه فعل زائد غير التجار والمضاربة المطلقة، وإطلاق المضاربة يبقى كأنه على حاله، إلا أن المسافر بالمال يكون غير مأذون فيه فيكون فيه ضمان التلف كما في المسألة المتقدمة لا ضمان الوضيعة. والروايات أيضا قلنا أنها إنما تدل على ضمان الوضيعة في مورد يكون هناك تقيد في نفس المضاربة، وأما إذا كان أجنبيا هذا الذي نهى عن المضاربة والمضاربة مطلقة فحينئذ لا ضمان للوضيعة، ضمان التلف الناشئ من ذاك التصرف الملازم مع الاتجار الذي هو ليس قيدا وشأنا وحيثية من حيثيات نفس الاتجار. والتفرقة بين النكتتين لا بد أن تكون محفوظة دائما في مثل هذه التطبيقات. المسألة الثامنة، قال السيد الماتاد المسائل تطبيقات لنفس هاتين النكتتين اللتين أشرنا إليهما، إما على إحداهما كانت على القاعدة هذه أن يكون لازم المضاربة منهي عن أو غير مأذون فيه، النقطة الثانية التي دلت عليه الروايات ما إذا كان حتى المضاربة غير مأذون فيه مع ذلك يكون الربح بينهما لو كان والتلف والخسارة عليه على العامل الذي أيضا قلنا يمكن تخريجه على القاعدة بتقييد الاستيمان لا أصل الإذن في باب المضاربة التي المقصود الملاك فيها ذلك. هذه المسائل كلها تطبيقات لإحدى هاتين النقطتين. المسألة الثامنة يقول مع إطلاق العقد وعدم الإذن في البيع نسيئة لا يجوز له ذلك إلا أن يكون متعارفا ينصرف إليه الإطلاق، ولو خالف في غير مورد الانصراف فإن استوفى الثمن قبل اطلاع المالك فهو، وإن اطلع المالك قبل الاستيفاء فإن أمضى فهو، وإلا فالبيع باطل وله الرجوع على كل من العامل والمشتري مع عدم وجود المال عنده أو عند مشتر آخر منه، فإن رجع على المشتري بالمثل أو القيمة لا يرجع هو على العامل إلا أن يكون مغرورا من قبله وكانت القيمة أزيد من الثمن، فإنه حينئذ يرجع بتلك الزيادة عليه، وإن رجع على العامل يرجع هو على المشتري بما غرم إلا أن يكون مغرورا منه وكان الثمن أقل، فإنه حينئذ يرجع بمقدار الثمن. هنا يتعرض لتطبيق آخر، وهو أنه هل يجوز أن يشتري نسيئة ويبيع نسيئة أو يبيع نسيئة شراء في أن يبيع نسيئة بعدما اشترى بمال البائع، لأن يريد أن يبيع لكي يربح فيبيع نسيئة بالربح أو لا. هنا يبحث في ثلاث نقاط حسب الحقيقة. نقطة في أنه مقتضى الإطلاق هل هو جواز ذلك وشمول البيع النسيئتي لإطلاق المضاربة أو مقتضى الإطلاق عدم شموله له. نقطة ثانية في أنه لو لم يكن شاملا فخالف، ما هو الحكم؟ نقطة ثالثة حينئذ في على فرع أنه خالف، فرض أنه خالف وقلنا ببطلان البيع والشراء، حينئذ ما هو الحكم؟ المالك يرجع على من؟ إذا كانت العين موجودة فيرجع على من، وإذا كانت تالفة، إذا كان موجود هو يسترجع العين، إذا كانت تالفة يرجع على المشتري على البايع. الفروع المربوطة بهذه النقطة بفرض القول ببطلان التجار والبيع والشراء لأنه لم يكن مأذونا فيه فما يترتب عليه من الأحكام التي هي أجنبية. هذه النقطة الثالثة مربوطة ببحث آخر قرأتموه في المكاسب، بحثه في بحث الفضولي. هناك تعرض أنه لو وقعت العين الفضولية باعها فضولة ثم جاء المالك لم يجز ورد المعاملة، فالعين يأخذها أينما كان إذا كانت موجودة، وإن تلفت فحينئذ له أن يرجع إلى كل منهما. هذا البحث الذي هناك موجود يأتي به هنا إلا إذا كان موجودا. هذه نقاط ثلاثة في هذا. أما الأولى أنه مع إطلاق العقد هل يقتضي الإذن في البيع نسيئة أو لا؟ يقول مع إطلاق العقد وعدم الإذن في البيع نسيئة لا يجوز ذلك إلا أن يكون متعارفا ينصرف إليه الإطلاق. هنا أيضا علل في بعض الكلمات بأنه يلزم منه لأنه تغرير بمال المالك، عندما يبيعه نسيئة قد لا يعطي هذا الذي اشتراه نسيئة فيكون مال المالك في خطر. هذا أيضا أشكل عليه بالإشكال المتقدم، ليس دائما فيه تغرير، قد لا يكون فيه تغرير. ومقتضى كلام المات المطلقة والمشهور أيضا هذا لأنه قيد وارد في كلمات المشهور، وإنما يمكن أن يكون وجهه تلك النقطة التي أشرنا إليها من أن هنا البيع نسيئة معناه تحويل رأس مال المالك من المال العيني إلى المال الذمي في ذمة الغير، وهذا التحويل حيثية زائدة، عمل آخر، تصرف آخر في مال الغير غير الاتجار والبيع والشراء المأذون فيه. فالإذن في البيع والشراء لا يستلزم الإذن في هذا النحو من التصرف أيضا، هو أن يجعل مال الغير رأس ماله من العينية إلى المال الذمي، يبدله من المال العيني إلى مال ذمي في ذمة الغير، فيحتاج الإذن به إلى دال عليه. الإذن في المضاربة لا يقتضي ولا يستلزم الإذن في هذا إلا إذا كان توقف، فتتحقق دلالة مثلا التزامية ولو عرفية، توقف عرفي، أو كان تعارف، عادة يقع هذا المقدار من البيع مع الدين نسيئتان، أو كان فيه مثلا مصلحة وكان تعارف على أنه على أن المالك يأذن بكل بيع يكون فيه مصلحة أم لا بأس، لو كان في احتمال المنفعة والمصلحة الكثيرة في مثل هذه الموارد، نعم يمكن أن يستفاد الإذن في البيع النسيئة أيضا، إلا أنه حيث لا يكون دال من هذا القبيل مجرد الإذن في المضاربة مطلقا بلا قيدين أيضا لا يقتضي تجويز هذه الحيثية، لأننا قلنا أن هذه حيثية زائدة على أصل المضاربة والبيع والشراء والتجارة، فإن الإذن والرضا بالإجار بالتجارة شيء، والرضا بأن يحول ماله رأس ماله من المال العيني إلى المال الذمي في ضمن هذه التجارة هذا مطلب آخر، الإذن بالأول غير الإذن في الثاني ولا يقتضي الثاني، وإطلاق الأول لا يقتضي تجويز الثاني، هذا لعله تطبيق أيضا من تطبيقات ما يقال من أن الإطلاق ليس جمعا للقيود، رفض للقيود، إطلاق المضاربة لا يعني أن كل حيثية تقترن مع هذا تلك أيضا جائزة، ليس معنى الإطلاق هذا، لا يعني التجارة من حيث هي بيع وشراء جاء مأذون فيه، لا أن كل الخصوصيات الأخرى التي قد تقترن مع البيع والشراء كلها أيضا يأذن بها المالك، ليس معنى إطلاق الإذن في التجارة هذا، فإن الإطلاق ليس جمعا للقيود وتعدية للحكم من ذاك العنوان إلى العنوان الآخر الملازم أو المقارن معه، إلا إذا كان استلزام ولو عرفي كما قلنا فيما سبق. إذن فيحتاج الإذن في النسيئة إلى إذن زائد على الإذن بالاتجار والإذن بالمضاربة، فما لم تكن قرينة ولو قرينة ناشئة من التعارف والانصراف العرفي فالأصل عدمه. إذن فالنقطة الأولى الحق فيها مع المؤذن أنه لا يجوز ذلك حتى لو لم يكن قيد، لو قيد قال لا تبعه إلا نقدا خبابا، لو لم يكن قيد أيضا لا يجوز، وإطلاق العقد لا يعني جواز البيع بالدين والنسيئة لمال المالك وتحويله من مال عيني خارجي إلى مال ذمي في ذمة الغير. نعم وهذا معنى التجارة، ذاك سوف يأتي، ذاك أهم من التطبيقات، مسألة أخرى لا تستعجل سوف يذكره المؤذن، بيع الجنس بالجنس لا بالنقد أو بنقد غير متعارف يذكره في المسألة العاشرة. إذن فهنا هذا لا يكون، هذا هو منشأ ما يذكره السيد المؤذن من أنه مع إطلاق العقد وعدم الإذن في البيع نسيئة لا يجوز، لأن إطلاق العقد لا يقتضي إطلاق الإذن في البيع والشراء، لا يقتضي الإذن في لوازم البيع والشراء والحيثيات الأخرى التي هي عناوين أخرى غير العنوان غير عنوان البيع والشراء، إلا إذا كان كما قلنا لازما لها دائما أو عرفان أو غالبا بنحو ينصرف الإطلاق العرفي إلى تجويز تلك العناوين أيضا والإذن فيها. وأما النقطة الثانية التي ذكرها السيد المؤذن وهو أنه خوب الآن إذا كانت المضاربة غير شاملة، هنا بعد هذا البيع نسيئة سوف يكون البيع النسيئي بيع في الذمة بنفسه هو نفس البيع غير المأذون فيه من هذه الناحية لكونه نسيئة بنحو النسيئة، عندئذ هنا لو خالف هل يقع صحيحا أو يقع باطلا، والربح بينهما أو لا يكون الربح بينهما، هذه الجهة الثانية والنقطة الثانية التي يأتي البحث عنها السيد المؤذن.